بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب مخلقة وغير مخلقة. وهذا جزء من آية، وهي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ففي هذه الآية بيان أطوار خلق الإنسان، أنه كان من تراب، وهو أصل هذا الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام، ثم كان الخلق والناس من نسله ونسل حواء التي هي منه، أي خلقت من ضلع أعوج منه، ثم من نطفة. فيكون الإنسان في بداية أمره نطفة، كما في حديث ابن مسعود: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه نطفة، ثم يكون علقة، أربعين يوما، هذا خارج الصحيح، نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، أي قطعة دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي لحمة كاللقمة التي تمضغ، وليس فيها في بداية الأمر أمارات التخليق، ثم توجد فيها أمارات التخليق، مضغة غير مخلقة، ثم يحصل التخليق لها مخلقة وغير مخلقة، وتظهر أمارات يسيرة: الرأس، موضع اليدين والرجلين، ثم تتضح تلك الأمارات، تتبين أكثر. وقد وكل الله عز وجل بالرحم ملكا كما سيأتي، فيرقب تلك النطفة، ثم أيضا العلقة بعد ذلك، ثم المضغة، ويؤمر بكتب ما أراد الله عز وجل من ذلك الخلق. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، وهو مسدد كاسمه كما قال الإمام البخاري. قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد بن درهم أبو إسماعيل عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك ابن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، أي هو في طور النطفة لأنه موكل بالرحم، فيرقب أطوار تلك النطفة وذلك الخلق ويقول: يا رب والله أعلم بذلك. فإذا أمر الملك بكتم ما أراد الله أثبت ذلك وكان ما أراد سبحانه وتعالى. قال: يقول يا رب نطفة، هي في طور النطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه، أي أن يتم خلقه سبحانه وتعالى، قال: أذكر أم أنثى؟ يا رب أهو ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ أي أهو شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ أي فما رزقه؟ ما رزقه؟ ما مقداره؟ والأجل؟ أي وما أجله؟ فيكتب في بطن أمه، أي يقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ أي فيكتب ما أمر الله، فيقال ذكر فيكتب ذكر، شقي أو سعيد فيكتب ما أراد الله من ذلك الجنين، وهكذا يكتب الرزق ويكتب الأجل. قال: فيكتب في بطن أمه، أي ما هو كائن إليه وصائر إليه، وما هو رزقه وأجله، هو شقي أم سعيد، ذكر أم أنثى، فيكتبه في بطن أمه. وهذا الحديث فيه أن الملك موكل بالرحم ويرقب الجنين من طور النطفة، ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، أذكر أو أنثى. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه أن ذلك يكون بعد مضي 4 أشهر، قال: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات. ثم يرسل إليه الملك بعد أن ذكر طور النطفة وطور العلقة وطور المضغة، قال: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا وسعيد. والجمع أنه أن هذا الكتب يكون قبل هذه المرحلة المذكورة في حديث ابن مسعود، قبل مضي 4 أشهر، قبل أن ينفخ فيه الروح، قبل أن ينفخ فيه الروح في طور النطفة، وحتى أثر التخليق، لأنه قال: أذكر أو أنثى، يعني تبين ذلك أصل ما يصير إليه الطفل في هذا السن، في طور 40 أو بعد 40 بيسير يكتب هذا، ثم يصير إلى ما كتب في هذا الحال في هذا الطور. وهذه الأمارات تتضح شيئا فشيئا وتصير واضحة جلية بعد نفخ الروح، بعد مضي 4 أشهر تتبين أكثر. ولا مانع من تكرير الكتابة، يكتب في طور النطفة كما في هذا الحديث، حديث أنس يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، قال: فإذا أراد خلقه قال: أذكر أم أنثى. أي وجاء أيضا أن الكتب يكون نعم حتى بداية التخليق، ومثل ذلك كمثل النجار الذي يفصل الباب، يفصل الباب وتكون خطة في رأسه أو رسمة يطبقها بعد ذلك، وهكذا. وهكذا الخياط إذا أراد أن يفصل ثوبا يقول هنا قبل أن يكون التفصيل، وإنما عبارة عن تخطيط: هنا مكان الرأس، هنا مكان اليد، هنا مكان كذا، هنا مكان الكتفين، عبارة عن تخطيط، ثم يكون التفصيل بعد ذلك على وفق ذلك التخطيط وذلك الرسم. والله له المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فتكون الكتابة وأصل تخليقه في بداية الأمر، ثم يتضح ذلك أكثر حتى ينفخ فيه الروح ويتجلى ذلك أكثر وأكثر بعد ذلك. وفي هذا الحديث وهكذا حديث ابن مسعود طمأنينة لهذا المخلوق أن رزقه مكتوب، فلا يبقى مشغولا ومهموما ومغموما بالرزق، فهو لا يرزق نفسه، وإنما الله عز وجل تكفل برزقه، ولن يموت حتى يستوفي آخر رزق هو له. في الحديث: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أخذ الحلال، وأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. هذا هو الطلب الجميل، أن الإنسان يتحرى الحلال ويترك الحرام، وأيضا لا ينشغل بالحرام عما أوجب الله عليه، ولا يرتكب المحرم من أجل ذلك المال. بقي الشاهد من هذا الحديث في كتاب الغسل أو الحيض، بعضهم ذكر أن الإمام البخاري رحمه الله يشير بهذا الحديث أن الحامل قد تحيض، وهذا قول لبعض أهل العلم، وإلا فالأكثر يرون أن الحامل لا تحيض، وإن خرج منها دم فهو دم فساد كالاستحاضة. ومنهم من قال إن أخرجت ما صفته صفة دم الحيض فهو حيض، فتترك الصلاة والصيام في هذا الحال كما ترك الحائض، وهذا هو الأقرب. وإذا طهرت تغتسل، وهذا نادر في النساء. والله أعلم.